دليلا كان البرهان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قد قربنا على دخولنا في الثلث الأخير من هذا الشهر المبارك، وما زلنا على مأدبة هذا الكتاب الكريم الذي أمر الله عز وجل في هذا الشهر بالذات أن يتدبره أهله وأن يعيها أهله، وأن تكون الصلة مستديمة بعد هذا الشهر مع هذا الكتاب أيضا مرة أخرى، ولا ينقضي هذا الشهر بانقضاء كتابنا وانقضاء ما نتدبره من هذا الكتاب بعد انقضاء هذا الشهر الكريم. قضيتنا الليلة مع هذا الكتاب قضية القراءات القرآنية، وقضية القراءات القرآنية من القضايا التي صال فيها كثير من الناس وجال، منهم من ربطها بالأحرف، ومنهم من ربطها بأنها قراءات منفردة، ومنهم من تكلم فيها من باب الطعن والشك في كتاب الله عز وجل، فأخذ يقولون لنا لما لا تقرؤون بقراءة كذا ولما لا تقرؤون بقراءة كذا، ما قصة القراءات القرآنية؟ أولا، تكلمنا في المرة السابقة حول أحرف القرآن الكريم، وقلنا أن القرآن أنزل على 7 أحرف، فهل هناك ترابط بين 7 أحرف وقراءات 7؟ أما الأمر، لسيما وأننا ذكرنا أن القرآن الكريم لما كتب أيام الكتبة، أيام عرضة القرآن على جبريل عليه السلام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تواتر ما كتبه كتبة الوحي، بدأوا الناس يقرؤون القرآن الكريم على أحرف 7 كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن هذه الأحرف 7 اشتملت على لغات العرب، كما قيل في حديث ابن عباس قاربت 30، أي 30 لهجة و30 لغة من 30 قبيلة. ولهذا أيها الأخوة الكرام، هذه الأحرف التي بدأ بها الحال هكذا إلى أن وصل إلى رسم مصحف عثمان بن عفان، وكان عثمان بن عفان فرض الناس على رسمه وحرق جميع المصاحف، هل استقر الحال على هذا؟ نعم، استقر الحال على ذلك رغم كيد الكائدون الذين قالوا إن عثمان بن عفان حرق المصاحف عنوة، وحرق المصاحف رغما، وحرق المصاحف رغم أنف أصحابها، ومثلوا لنا بأحاديث واهية كحديث عبد الله بن مسعود الذي قيل فيه أنه صعد على منبر العراق وكره حرق المصاحف. قيل وقتها أن هذه المصاحف تضمنت باقي الأحرف 7، لأن الحرف السائد في مصحف عثمان بن عفان كان حرف قريش، لا سيما وأن عثمان بن عفان قال إن اختلفتم مع زيد فعليكم بحرف قريش، فإن القرآن نزل على لغتهم. وأيضا إن كان أقرأ الناس في وقته سعيد بن العاص وكان من قريش، فكان يكتب القرآن بلغته أو على ما تعلم هو من لغة قريش في وقته. سار الأمر على هذا الأمر رغم كيد الكائدون كما قلت، ورغم تشكيك الكل كما قلت، إلا أن جاء علي رضي الله عنه، وما سمعنا بمصحف علي لإقرار علي بما فعله عثمان من حرق المصاحف كلها. وكما تقول الشيعة الآن أو الإمامية بالذات أو الرافضة إن صح التعبير، إن كان هناك مصحفا للإمام، مصحف الإمام مغاير لمصحف الإمام الذي بين أيدينا والإمام عندهم علي رضي الله عنه، إن كان هناك مصحف له فلما يروجون قضية تحريق المصاحف؟ فلو أن هناك مصحف لعلي رضي الله عنه وتم حرقه، وهم يقولون ذلك من باب الشبهة أن عثمان حرق المصاحف كلها، فأين مصحف علي؟ ألم يحرق وأنتم تنادون بهذه الشبهة الآن؟ ولكن علي رضي الله عنه بإقراره بما فعله عثمان على أنه لما جاءت خلافته ما سمعنا بمصحفه، ظل الناس يقرؤون هذا القرآن الكريم على رسم عثمان بن عفان، وقت إلى القرن الثالث الهجري. وأعني بالقرن الثالث الهجري ما سمي بظهور البدع، فبدأوا يظهر لنا القراءات على أنها لم تكن موجودة في وقتها، فبدأوا يتخذون قراءات أخرى غير التي كانت موجودة قبل حرق عثمان بن عفان للمصاحف. ولذلك نصب أهل القراءات، علماء القراءات، علماء القرآن بداية من القرن الثالث الهجري أقلامهم وألسنتهم لظهور القراءات مرة أخرى، وبدأت القراءات القرآنية تأخذ نهجا آخر بعد أن كانت في مرحلة اندثرت اندثارا تاما بحرق عثمان بن عفان لكل المصاحف التي تحتمل هذه القراءات القرآنية. لهذا نقول إن القراءات القرآنية مرت بمرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة الاندثار، وهي المرحلة التي تم فيها حرق المصاحف وظهور مصحف عثمان بن عفان. المرحلة الثانية هي مرحلة التدوين والانتشار، وكانت هذه من جراء أهل البدع، لأن أهل البدع بدأوا كما قلت يظهرون القراءات على غير وفق ما كان على الأحرف السبعة أو القراءات السبعة أو أحرف لغات العرب التي كانت موجودة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتبة الوحي أو ما كتبوه الوحي آنذاك. وكما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ظهور البدع وظهور انتشار البدع وإرادة تأكيد بدعهم بانتشار ما سموا بعد ذلك بقراءات قرآنية موضوعة ليست هي موجودة من الأصل، أدت إلى وجود أناس رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليكتبوا لنا هذه القراءات، فبدأوا يدونوا لنا القراءات الصحيحة التي كانت موجودة قبل ذلك. ما هي القراءات القرآنية؟ القراءات القرآنية هي القراءة التي كانت تحتمل حرفا موجودا أيما كان موجودا ساعة الكتبة الوحي، فكل قراءة احتملت حرف من الأحرف التي كانت وقت أن كتبوا كتبة الوحي هذا الوحي القرآن الكريم تعد قراءة من الموجودة. لذلك حكمنا على قراءات أهل البدع بأنها قراءات موضوعة لم ولن تحتمل حرفا من الأحرف السابقة. ولهذا شرطوا لنا علماء القراءات أن القراءة المعتمدة التي تكون قراءة صحيحة لابد لها من شروط، من شروطها أن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية الثمانية أو الاثنى عشر التي انتشرت على البلدان والأمصار. ثانيا أن تكون صحيحة السند، صحيحة السند، صحيحة السند، أي الأصل فيها التنقل عن طريق المشافهة، النقل عن طريق المشافهة، لأنها قراءة للقرآن، قراءة لكتاب الله الذي أنزله من عنده إلى السماء الدنيا، والأصل في القرآن الكريم أن يكون على هذه الصورة. ثالثا أن تكون موافقة لوجه من وجوه العربية. فإذا جاءت قراءة لا يحتمل فيها أحد هذه الاحتمالات الثلاثة، لا تحتمل أن تكون موافقة لمصحف عثمان، ولا تكون صحيحة للسند، ولا تكون موافقة لوجه من أوجه اللغة العربية، نقول إنها قراءة ليست بقراءة معتمدة كما قلنا على قراءات أهل البدع. قراءات أهل البدع ظهرت أيام الشيعة لما قالوا في قول الله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا، قالوا: وما كنت متخذ المضلين عضدا، إشارة إلى أبي بكر وعمر لأنهما يتقربا بلعنهما إلى الله عز وجل. معاذ الله من ذلك، قلنا أنها قراءة أهل البدع، هذه خطأ، لم تكن صحيحة السند، لم توافق وجها من العربية، لم توافق مصحف الإمام. فما هي القراءات ومن هم القراء؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من نور الله أشرقت شمس القرآن، هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا إخواني وأخواتي قبل الفاصل على اعتبار أن هذه القراءة معتمدة أو هذه القراءة غير معتمدة. قلنا أن هذه القراءة تعد قراءة معتمدة إن احتملت وجه من أوجه اللغة، ولابد أن تكون مصاحبة لأحد المصاحف العثمانية، ولابد أن تكون صحيحة السند. كانت هذه بهذه الشروط الثلاثة تعتبر قراءة معتمدة عند القراء وعند أهل القرآن أيضا. أما إن كانت لم يتفق فيها هذه الشروط الثلاثة حكمنا عليها أنها من قراءات أهل البدع. ولهذا رأينا أن هناك أنواع للقراءات، أنواع للقراءات. هل كل هذه القراءات تكون معتمدة، أم كل هذه القراءات تكون مردودة، أم بعضها معتمد وبعضها غير ذلك؟ إن أنواع القراءات تكلم عليها أهل العلم سلفا، فقالوا لنا إن هناك قراءة من القراءات تسمى قراءة متواترة، والقراءة المتواترة هي التي نقلت عبر طبائق أو طبقات، طبقة عن طبقة عن طبقة عن طبقة، يستحيل التواطؤ هذه الطبقات على الكذب، يستحيل التواطؤ فيه على الكذب. كما قلنا أن الأصل في نقل القرآن الكريم التواتر، نقل إلينا فلان عن فلان عن فلان في كل طبقة من هذه الطبقات تواتر فيها النقل، حتى وجد في كل طبقة عدد من القراء استحالة أن يتواطؤوا ويجتمعوا جميعا على الكذب على هذا الكتاب. سميت هذه القراءة بقراءة المتواترة. ثم تليها في النوع أو يليها في النوع القراءة المشهورة، هي أقل من القراءة الأولى، لم تصل إلى حد التواتر فيها، إلا أنها أخذت في حد الاشتهار وغلبت عليها الشهرة حتى تلقاها الناس بالقبول. هناك أيضا قراءة تسمى قراءة الآحاد، وهي في الطبقة الواحدة يكون واحد عن واحد عن واحد عن واحد وهكذا. هذه أقل درجة من المشهورة وأقل من المتواتر. وأيضا هناك نوع آخر يسمى بالنوع الشاذ، وهي التي لم يصح سند القراءة إلى قارئها. والنوع الأخير وهو النوع القراءة الموضوعة التي وضعت لأمر معين، كما بينا في قراءة أهل البدع. قراءة أهل البدع هذه الموضوعة كان السبب في تدوين كل هذه القراءات، وكان سببا في تدوين وإبراز وتحول القراءات من مرحلة الاندثار إلى مرحلة الانتشار. وكان هذا النوع الأخير وهو القراءة الموضوعة سبب في ذلك، لأن القراء أرادوا أن يبينوا لنا أن الكل سيصرف نظره إلى القراءة هذه الموضوعة، فأرادوا أن يبينوا لنا أن هناك القراءات الصحيحة المتواترة أو المشهورة أو الآحاد، بخلاف هذه الموضوعة قراءات ثابتة انبنى عليها حتى أحكاما فقهية عند أهل الفقه، أقروها، علموها للناس، تعلموها بجانب مصحف رسم الإمام، أي الأصل عندهم مصحف الإمام أو رسم مصحف الإمام أو الرسم العثماني. هذه القراءات قسموها العلماء إلى أربع مجموعات. المجموعة الأولى سموها بالقراءات السبع، القراءات السبع، وهي التي تلقتها الأمة بالقبول. المجموعة الثانية قراءات أقل من السبع في التواتر، إلا أنها ألصقت بالسبع وهي ثلاث قراءات، سميت المجموعة الأولى والثانية بالقراءات العشر. إذن هاتان المجموعتان تلقت الأمة القبول لهما، إلا أن المجموعة الأولى وهي السبعة كانت أكثر انتشارا وأكثر معرفة للناس وأكثر ازدهارا بين الناس، والثانية أقل من هذه الأولى. المجموعة الثالثة وهي القراءات الأربعة التي عرفت بالقراءات الأربعة المكملة للأربعة عشر، وهي أقل درجة من الثلاثة الثانية. وهناك قراءات شاذة تأتي في المجموعة الرابعة أقل درجة من 14. هذه الأربع مجموعات معلومة معروفة يعرفونها أهل القراءات، يقولون القراءة الأولى قراءة فلان وفلان وفلان وفلان، القراءة الثانية قراءة فلان وفلان وفلان وفلان، المجموعة الثالثة الرابعة، هذا إن دل يدل على حرص أهل العلم على تعيين القراءات حتى نخرج من قراءات أهل البدع. هل بعد ذلك وبعد هذا التعيين، بل إننا أكثر من هذا، نقول إنهم عينوا القراء فقالوا قرأ نافع وقرأ فلان وقرأ فلان وقرأ فلان وقرأ فلان، بل وروى عن نافع فلان وفلان وقرأ عن فلان فلان وفلان، هذا السند بهذه الصورة وبهذه الكيفية بعد أن يعرف بين علماء القراءات وبين أهل القراءات، أي يستطيع إنسان اليوم أن يقضح في القرآن الكريم من جراء هذه القراءات؟ استطاع المستشرقون هذه الفعلة، وبدأوا يقولون لنا طالما أن هذه قراءة من المجموعة الأولى السبع، وهذه قراءة من الأقل منها القراءة الثانية من المجموعة الثانية، إن كنا في السبع والثلاثة في العشر مع بعضهم البعض، هذه قراءة انتشرت بين الناس فجعلوها لنا قرآن آخر بخلاف هذا القرآن، فأخذوا يقولون لنا في القراءات السبع وردت قراءة كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه تناقض هذه وهذه تناقض هذه. أردنا أن نبسط الأمر في القراءات لنعلم الناس أن هذه القراءات أحرف وقراءات لقرآن واحد، فليس كل قراءة قرآن، حتى يقول الجهلة عن هذه القراءات باعتبار أن هذه المجموعة الأولى السبعة قرآن، كل واحد منهم قرآن، القراءة الأولى قرآن والثانية قرآن والثالثة قرآن والرابعة قرآن، فبدل أن نقول قرآن قراءات سبع نقول قرآن أو سبعة أنواع من القرآن، فأصبح يضربون هذه بتلك، يقول في القراءة الأولى قالوا كذا وفي القراءة الثانية قالوا كذا، أليس هذا تحريف؟ في القراءة الثانية قالوا كذا وفي الثالثة قالوا كذا وفي الثالثة والرابعة وفي الرابعة والخامسة، وأخذوا يضربون القراءات بعضها ببعض على اعتبار أن جهلة المسلمين لا يعلمون أنها قراءات لقرآن واحد، هم اعتبروا أن هذه كل قراءة تمثل قرآن بمفرده، فبدأوا يطعنون في هذا الأمر حتى يبينون للناس أن القرآن يدفع قرآنا آخر، وهذه قراءة فلان وقراءة فلان، حتى لما نحتج عليهم ونحكي لهم قصة القراءات القرآنية بهذه الصورة وأن القراءات القرآنية بدأت بكذا وانتهت إلى كذا وكتبت عام كذا وكتب فيها فلان وقرأ فلان وروى فلان فلان وفلان، لأن كل قارئ له راويان، وهذه الصورة كلها، يقولون من الأصل ما خرجت هذه القراءات إلا لانفراد كل قارئ بأنه قارئ لقرآن يخصه هو وحده، هذا خطأ وهذا عين الخطأ. ما سمعنا أحد من أهل القراءات قال أن انفرادي بهذه القراءة تقول أن انفرادي بها تعني أن هذا قرآن بمفردي، هذا ليس هذا الأمر، ولكن نزول القرآن على أحرفي ولهجاتي ولغاتي أهل العرب في وقته أدى إلى تنوع قراءة القرآن. يقول قائل فلما نزل القرآن من الأصل على سبعة أحرف حتى تخرج لنا هذه القراءات؟ للتيسير، للتيسير، لأن الأصل في القرآن أنه ميسر، فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ نزل للتيسير فيقرأه صاحب قبيلة أو صاحب لهجة بكر بلغة بكر، قريش بلغة قريش، هوازن بلغة هوازن، ربيعة بلغة ربيعة، فلان بلغة فلان، هكذا تعلمنا. هل قال كل واحد من أصحاب هذه القبائل أنه صاحب قرآن؟ ما سمعنا بهذا الكلام إلا من جهلة هذه الأيام. لهذا نقول للناس إن القراءات القرآنية انبثقت من هذه الأحرف الموجودة على هذه الطريقة بتاريخها، وما بينت للناس إلا لما اخترعوا أهل البدع قراءات جديدة موضوعة ليؤيدوا بها مذهبهم، فهذه ليست بقرآن. فعلى العوام أن يفرقوا بين القراءات للقرآن الواحد وبين الكتب المختلفة السماوية المختلفة، قرآن وقرآن وقرآن وقرآن، حاش لله أن يقول واحد من أهل العلم أن هذه القراءات تمثل بالنسبة لنا قرآن وقرآن وقرآن وقرآن، بل قالوا إن هذه لتيسير القراءة على القراء. القراءات القرآنية ما كانت إلا للتيسير، لذلك نبين للناس أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ييسر فجعل القرآن ينزل بهذه الصورة لتنبثق القراءات على اختلاف لهجات العرب وعلى اختلاف لغات العرب وعلى اختلاف لغة العرب، فجاءت هذه الروايات لهذه القراءات بهذا السند تكون موافقة للغة العربية، موافقة لمصحف الإمام، صحيحة السند، تقبل قراءة معتمدة لا قراءة ضالة. إخواني وأخواتي، مع القراءات القرآنية بهذه الصورة يتحد إطار الكتاب الكريم أنه واحد بهذا الرسم لا ثاني له حتى وإن اختلفت هذه القراءة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المقيمين لحدود الله في كتابه الكريم القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من نور الله أشرقت شمس القرآن، هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان، كان للحق دليلا كان البرهان.